أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الرابع في بيان مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، والتي ذكر فيها عقيدة المسلمين، وقد وصلنا إلى قوله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. بعد أن ذكر رحمه الله ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان، وذكر الركن السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر، ذكرها هنا ركنين آخرين من أركان الإيمان، وهما الإيمان بالكتب والرسل، لأن الرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى ليبلغوا للناس دينهم، وأنزل معهم كتبا، وبينت الرسل هذه الكتب، فالرسل هم المبينون لرسالة الله تبارك وتعالى إلى البشر. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، كما قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإرسال الرسل بما معهم من الكتب أعظم نعم الله على عباده، لأن الناس بدون الرسالة في ظلام دامس وفي موت، فلا حياة ولا نور إلا بالرسل. قال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله تبارك وتعالى قص علينا من الرسل ولم يقص علينا كلهم، وعددهم 124,000 الأنبياء والمرسلون، كما ثبت في الحديث 124,000 الرسل منهم على عدة أهل بدر 314، وهم أصحاب طالوت الذين يعني جاوزوا معه النهر ولم يشربوا منه، أيضا 314. ذكر الله تبارك وتعالى منهم في القرآن 25 في سورة الأنعام في آيات متتاليات من 83 إلى 86 ذكر سبحانه 18، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إلى آخر الآيات، ذكر الله تبارك وتعالى 18، والباقون هم محمد وآدم وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وإدريس، هؤلاء 7، فيكون المجموع 25. والواجب على المسلم أن يؤمن بالرسل جميعا. وأما الفرق بين النبي والرسول فاشتهر أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لكن هذا يعني غير صحيح، إلا أن يكون في مدة معينة، يعني أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني مدة معينة، لكن لا بد أن يؤمر. فهذا التعريف إنما يصح إذا قيدناه بمدة معينة، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه مدة معينة. ولذا نحن نقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدث، نبئ بإقرأ لأنه لما نبئ صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمر بالتبليغ إلا بالمدثر. والصحيح في الفرق بين النبي والرسول أن نقول النبي هو الذي أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة، أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة، يعني مثلا موسى عليه السلام نبي الرسول، أنبياء بني إسرائيل بعده وقبل عيسى هؤلاء أنبياء لأنهم كانوا يبلغون الرسالة التي جاء بها موسى. ثم عيسى عليه السلام أوحي إليه بشرع جديد، يعني زيادة على ما تقدمه. فهذا هو الفرق الصحيح بين الرسول والنبي، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب، أنزل عليه كتاب يعني فيه أمور يعني لم تسبق في الكتب الذي قبله. وأما النبي هو الذي أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة. قال ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما ذكر الله تبارك وتعالى، خاتم النبيين. نقول خاتم النبيين لأنه لو قال خاتم المرسلين لكان يحتمل أن يكون بعده نبي، يعني النبي ليس رسولا وإنما خاتم النبي. فالأنبياء أعم من الرسل، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فهو خاتم النبي فليس بعده نبي. وأرسله سبحانه بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن وأطاع، ونذيرا لمن كفر وعصى، رسلا مبشرين ومنذرين، وداعيا إلى الله بإذنه، داعيا إلى الله بإذنه. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون بإذنه سبحانه، بإذنه، فيأذن سبحانه أن يدعو الداعي إليه بكذا وكذا. وأما الذين يدعون إلى سبل الشياطين فهؤلاء لم يأذن الله عز وجل لهم، لم يأذن لهم شرعا، وإن كان أذن لهم قدرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سراجا منيرا. وأنزل عليه كتابه الحكيم، الكتاب المتضمن لرسالة الإسلام، وشرح به دينه القوي، كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي بين القرآن، فلا يجوز لإنسان أن يفهم من القرآن فهما بخلاف ما عليه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لكتاب الله عز وجل، وشرح به دينه القوي، وهدى به الصراط المستقيم، ولا طريق لرضا الله عز وجل ولا إلى سبيل الله عز وجل إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من يقول حدثني قلبي عن ربي، ويقول أنا آخذ من المعدن، أي من المصدر الذي أخذ منه الملك، يعني الذي أخذ منه جبريل، فهؤلاء زنادقة، زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فلا طريق إلى سبيل الله ولا إلى الصراط المستقيم إلا طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تبارك وتعالى أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس، ولذا العلماء يقسمون أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة جميع الإنس والجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وأرسل إلى الجن أيضا. نعم. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين لم يستجيبوا له لن يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتمسكون بما كان عليه موسى أو ما كان عليه عيسى، هؤلاء كذبا، لأن موسى وعيسى بل الأنبياء جميعا أخذ الله عليهم الميثاق أنه إذا خرج محمد أو جاء محمد لا يؤمن النبي ولا ينصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والمسلم عندما يشهد أن محمد رسول الله فهذه الشهادة تتضمن خمسة أمور ليت المسلمين يعقلونها، بل كثير من المسلمين يشهدون أن محمد رسول الله ويخالفون هذه الأمور، كما خالفوا في شهادة أن لا إله إلا الله، خالفوا في شهادة أن لا إله إلا الله فوقعوا في الشرك، وخالفوا شهادة أن محمد رسول الله فوقعوا في البدع. فشهادة أن محمد رسول الله تعني خمسة أمور: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، ألا يعبد الله إلا بما شرع، والخامس وأن نترك ما ترك. تصديق فيما أخبر، فنصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به مما يجري في هذه الدنيا ومما يكون في الحياة البرزخية ومما يكون في الحياة الأخرى. طاعته فيما أمر، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يطاع، لأن طاعته طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي القرآن ما يزيد على 30 موضعا تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا: وما الفتنة؟ قال: الشرك. سبحان الله، فالذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الشرك بالله عز وجل، لأنه اتخذ إلهه هواه. الأمر الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا عبادة صحيحة إلا إذا كانت مشروعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني السنة فهو رد. الأمر الخامس أن نترك ما ترك، شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد فنتركه، فكما أن الفعل سنة فكذلك الترك سنة، فالسنة أن نفعل ونترك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترك، لا نزيد في الدين. فإذا هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. ثم ها هنا أمور خمسة أخرى يجب اعتقادها. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن ربه، لم يقل شيئا من عند نفسه، مبلغ. الأمر الثاني أنه بلغ كل ما أمر بتبليغه فلم يكتم شيئا. الأمر الأول أنه مبلغ صلى الله عليه وسلم، الثاني أنه بلغ كل ما أمر بتبليغه. الأمر الثالث أن ما بلغه هو الدين كاملا، ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، فلا دين في غير ما بلغه. الله أكبر، لا دين في غير ما بلغه، فما بلغه هو الدين كاملا. الأمر الرابع أنه إذا كان ما بلغه هو الدين كاملا فإذا هذا الدين الكامل لا يقبل زيادة ولا نقصانا ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل دين سواه. أيتها الأخوات، هذه أمور في غاية الأهمية. الأمر الخامس أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، لا نبي بعده. قال رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. هذا ركن آخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فإذا عرفنا الإيمان بالله، الإيمان بالقدر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الآن هذا الإيمان باليوم الآخر. وكما أنه لا تكاد صفحة من صفحات المصحف تخلو من ذكر القضاء والقدر، فكذلك الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، وخاصة في حزب المفصل من سورة قاف إلى آخر المصحف، غالب هذه السور في اليوم الآخر. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، الساعة يعني اليوم الآخر. واليوم الآخر له أسماء، لأن الشيء العظيم تتعدد أسماؤه، فمن أسماء اليوم الآخر الساعة. والساعة ساعة خاصة وساعة عامة. الساعة الخاصة أي الخاصة بكل إنسان، وهي أجله وموته، فمن مات فقد قامت قيامته وجاءت ساعته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إنسان يسأل عن الساعة، الساعة يسأل عن الساعة العامة يعني يوم القيامة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طفل غلام فقال إن يعش هذا، يعني هذا الولد الصغير، إن يعش هذا حتى يدركه الهرم قامت عليكم، يعني يا أيها الكبار قامت عليكم ساعتكم. الله أكبر. يعني هذا لو عاش حتى صار يعني شيبة، رجلا كبيرا هرما أو هرما، فأنتم تكونون تحت التراب، فقد قامت عليكم ساعتكم. فنبأهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الساعة الخاصة، مع أنهم سألوا عن الساعة العامة، لأن هذا هو الذي يهمهم وينبغي أن تنصرف إليه عنايتهم. فعندنا الساعة الخاصة الموت، والساعة العامة خراب الدنيا وانتهاؤها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها كما قال سبحانه، هذا جزء من آية في القرآن، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نعم، قال وأن الله يبعث من يموت. طيب، قوله من يموت سواء كان قبر أو لم يقبر، وأن الله يبعث من يموت، هناك أناس يموتون ولا يقبرون، كالذين يموتون في الطائرة، والذين يموتون في البحار، فهؤلاء لا يقبرون، فالكل يبعث سواء قبر أو لم يقبر، وأن الله يبعث من يموت. فإذا ذكر ليش البعث، وسنرتب يعني أحداث اليوم الآخر حتى يكون المسلم على ذكر لها، فيأخذ أهبته واستعداده، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، فالذي بدأهم يعيدهم. فاستدل رحمه الله بوجه من الأوجه العقلية على قيام الساعة، فالله تبارك وتعالى ذكر أوجها عقلية وحسية تدل على البعث، منها التنبيه بخلق الإنسان أول مرة مثل هذا، كما بدأهم يعودون، أوليس الذي، نعم، قال سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الأمر الثاني من أدلة البعث التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها، قال سبحانه ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة ساكنة ما تتحرك، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت بالنبات وربت، لأنها النبات عندما ينمو فهي تربو. قال سبحانه إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وقال سبحانه والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والنشور هو البعث لكنه بالتدريج، الفرق بين البعث والنشور، البعث يعني الحياة بعد الموت، لكن يعني بداية الحياة إلى أن يحيا هذا يسمى نشور، كما قال سبحانه في هذا الذي أماته 100 عام ثم بعث، قال وانظر إلى العظام كيف ننشرها، على القراءة الأخرى كيف ننشرها، يعني تنمو وتجتمع حتى تحيا. فالبعث والنشور كلاهما يدل على الحياة بعد الموت. الأمر الثالث التنبيه بخلق السماوات والأرض، لأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، فالذي خلق الأعظم يخلق ما دونه. قال سبحانه أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على يحيي الموتى، بلى. وقال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والأدلة على ذلك كثيرة. وننبهها هنا على أمر مهم، وهو أن البعث يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا. صحيح النشأة تكون نشأة أخرى من ناحية طول الإنسان وحجمه وكبره وقوته، لكن البدن هو هو. قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وأيضا الكفار أخبر الله عز وجل عنهم يوم تشهد عليهم، نعم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، يعني التي كانت معهم في الدنيا. فالبعث إنما يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا وليس لأجساد جديدة. وقصة هذا الرجل الذي أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوا جسده وينثروه في البر والبحر، فأمر الله عز وجل البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه حتى عاد الجسد، نفس الجسد. فهذا مما ينبغي اعتقاده ومعرفته. وأما ترتيب وقائع اليوم الآخر فتكون هكذا: النفخة الأولى فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم تحصل أهوال يوم القيامة من انفطار السماء، وإذا البحار سجرت وغير ذلك من الأهوال، ويوم تسير الجبال سيرا، ثم نفخة البعث، ثم نفخة فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، البعث والنشور معا، ثم الحشر. والحشر هو جمع الناس بعد قيامهم، فيجمعهم الله تبارك وتعالى على أرض أخرى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ثم يشفع الناس إلى الأنبياء والرسل حتى يأتي ربنا لفصل القضاء، فيشفعون إلى آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى أن تأتي النوبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتي ربنا فيقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، وهكذا كل من كان يعبد شيئا يتبعه حتى يتساقطوا في النار. وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتي ربنا فكل من كان يسجد لله طواعية وإخلاصا يخر ساجدا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، أي المنافقون، فلا يستطيعون. يأتي المنافق الذي كان يسجد رياء في الدنيا، يأتي ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا كأنه صار عود حديد مصلب، ما يستطيع السجود. ثم يأتي الناس إلى الحساب، فإذا بعد هذا يأتي الحساب، وبعد الحساب أخذ الكتب، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره. ثم الميزان لتقدير الجزاء، فإذا هكذا الترتيب: حساب، كتب، ميزان. ثم بعد ذلك الحوض، ولكل نبي حوض. ثم يأتون الصراط للمرور عليه، فيطفأ نور المنافقين لأنهم يمشون في نور المؤمنين، وعندما يقولون انظرونا أمهلونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. ويمر الناس على الصراط بحسب أعمالهم، كل إنسان يحمله ماذا؟ عمله. احفظنا هذا أيتها الأخوات، هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: تجري بهم أعمالهم. نحفظ هذا، وأنا أحفظ معكم حتى نعمل، لأن ما الفائدة كما ذكرت في أننا نتعلم العقيدة ولا نعمل بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجري بهم أعمالهم. فعند المرور على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، ما الذي يحمل الإنسان على هذا الصراط؟ عمله. تجري بهم أعمالهم، هذا نص حديث. منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالطرف، منهم من يمر كالبرق. ونبينا صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. إذا نحفظ هذا: تجري بهم أعمالهم، يعطون أنوارا ليمروا بها على الصراط على قدر أعمالهم. فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره على إبهامه. فالأنوار بحسب الأعمال، المرور سرعة المرور على الصراط بحسب الأعمال، تبوؤ الدرجات في الجنة بحسب الأعمال، الأمن في عرصات القيامة عندما يجتمع الناس وتقترب الشمس من الرؤوس، عرق الناس على قدر الأعمال. فإذن ما ننسى هذا: تجري بهم أعمالهم. بعد المرور على الصراط، الصراط عليه كلاليب خططيف أيضا تخطف الناس بأعمالهم، فالذي تخطفه الصراط على جهنم والعياذ بالله، الصراط منصوب على جهنم، فالذي تخطفه الكلاليب يقع في جهنم، والذي يمر إلى الجنة. هؤلاء الذين يتساقطون في النار هم عصاة أهل التوحيد، وسيأتي يعني الكلام عليهم. وأما الذين يمرون فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. سبحان الله. فهذا يعني ترتيب وقائع هذا اليوم. قال: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من فضل الله تعالى أنه يضاعف لعباده الحسنات، ومن عدله سبحانه أنه يجزي بالسيئة مثلها، وهذا في القرآن وفي الحديث: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. والأحاديث في ذلك أيضا: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. حتى من هم، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسن، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، 10 وزيادة، والله يضاعف لمن يشاء إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، لأنه تركها لله عز وجل، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وأيضا من فضل الله تعالى أن العبد إذا كان يعمل أعمالا صالحة ويداوم عليها، ثم حصل له عذر من مرض أو سفر، فإن الله يكتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا، كما في الحديث الذي رواه البخاري قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. الفرق بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة هي ما جعل له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل ونحو ذلك. فكل ما كان له حد، يعني شرب الخمر من الكبائر لأن له حد، الزنا من الكبائر له حد، طيب أكل مال اليتيم من الكبائر، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا وعيد. والصغائر ما دون ذلك. الكبائر تكفرها التوبة، وقد تكفرها الأعمال الصالحة. نحن نقول الكبائر لا بد من التوبة، لكن قد في بعض الأحيان تكفرها الأعمال الصالحة. وللتوبة 5 شروط: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ما مضى، وأن يعقد العزم على ألا يعود. فعندنا إيش؟ إقلاع وندم وعزم على ألا يعود. نحن نقول عزم، يعزم على ألا يعود، ولا نقول ألا يعود، لأنه لو عاد وتاب قبل الله منه. المهم أنه يعزم على ألا يعود. فهذه 3 شروط. الرابع الإخلاص، أن تكون التوبة لله عز وجل، وتوبوا إلى الله. الشرط 5 أن تكون في الوقت، في الوقت قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل روحه إلى حلقومه. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فلا بد من رد المظالم، إن كانت أموالا يردها، وإن كانت غيبة أو كذبا أو افتراء فيتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. وننبه على أن الكبيرة التي لها حد في الدنيا إذا أقيم الحد على صاحبها كان كفارة له، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه البخاري ومسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من الذنوب والمعاصي، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فإذا الكبائر لا بد لها من توبة حتى يعني يكفرها الله. وأما الصغائر فهي تكفر بأمرين، الصغائر تكفر بأمرين: باجتناب الكبائر، فالذي يجتنب الكبائر إذا وقعت منه صغيرة فإن الله يغفرها، فاجتناب الكبائر سبب لمغفرة الصغائر. وأيضا الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، كما في الأحاديث الكثيرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وننبه أيضا أن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها، والكبيرة تصير صغيرة إذا ندم عليها. فالمهم يعني ننظر إلى القلب، حال القلب عند فعل الذنب، حال القلب عند فعل الذنب. قد يفعل الكبيرة ولكنه يندم ويتحسر ويتوجع، فتصير بالنسبة له كأنها صغيرة. نعم، وقد يفعل الصغيرة ولكنه متجرع على الله عز وجل ويصر عليها، فتصير الصغيرة كبيرة. فلا تنظر إلى يعني صغر الذنب وكبره، ولكن انظر إلى عظمة من عصيته. المسلم إذا يعني ما أقيم عليه حد في الدنيا ومات على كبيرة من الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن دخل النار بها فإنه يخرج منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. قال: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه. مهما كان ضئيلا، من عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي خالفوا بها الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا يخرجون منها، فسووهم بالكفار. وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أنه لا يبقى في النار أحد كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأدخله به جنته، يخرجه من النار بالإيمان فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الله أكبر. ولذا يقول الله عز وجل للشفعاء: اذهبوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة، أدنى 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 مثقال ذرة، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع، والأنبياء يشفعون، والملائكة تشفع، والمؤمنون يشفعون. فأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة، وهي ثابتة لمن جاء بالتوحيد، فنعتني بالتوحيد. وأما الذي لا يأتي بالتوحيد فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من، يقولون ماذا؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فإذا هذا من أعظم الأمور التي تفرق أي تفصل بين أهل السنة والجماعة وغيرهم، وهي أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. فالنار ناران: نار الكفار هؤلاء لا يخرجون منها أبدا، والنار الأخرى نار عصاة الموحدين، فهذه يعني هي التي تفنى كما قال ابن القيم رحمه الله. نار الموحدين بعد أن يخرج الله عز وجل من الموحدين تفنى، وأما نار الكفار فلا تفنى أبدا. وأحاديث الشفاعة في خروج العصاة من النار متواترة. أحاديث متواترة، والأحاديث المتواترة من خالفها فقد خالف الإجماع. طيب لو قال قائل هناك آيات وأحاديث فيها أن بعض العصاة متوعدون بالخلود في النار، كما في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وأيضا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما ومن قتل نفسه بحديدة، فنقول هذا الخلود ليس خلودا مطلقا، وإنما المراد به طول المكث. نقول هذا لماذا؟ لأن الأدلة المتواترة القاطعة دلت على أنه لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد مهما كان الإيمان ضعيفا في قلبه. قال وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. هذه المسألة فيها نعم، والتي بعدها أيضا وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبون عن رؤيته. هذا فيه عدة مسائل، منها أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمعتزلة والخوارج، الجنة والنار مخلوقتان الآن، قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف رأى الجنة والنار، وفي ليلة الإسراء أيضا رأى الجنة والنار. المعتزلة يقولون خلقهما الآن عبث، نقول هذا بالنسبة لعقولكم الفاسدة، فالآيات والأحاديث دلت على ذلك، فكيف أنتم تعارضون هذا وتقولون أن خلقهما الآن عبث؟ ثم إن خلق الجنة والنار الآن في ذلك تشويق للمتقين وتحذير للغوي، عندما يأتي رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وأيضا الجنة الآن ينتفع بها الشهداء، أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، فهؤلاء يتنعمون في الجنة، فكيف أنتم تقولون يعني خلقهم الآن عبث؟ وكذلك المؤمن، المؤمن وإن لم يكن شهيدا أيضا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعني يأكل منها حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. وهذا الحديث بالمناسبة رواه الأئمة الفقهاء الثلاثة، رواه أحمد عن الشافعي عن مالك، والحديث في مسند أحمد، فنحفظ هذا الحديث الجميل، روى أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر، يعني روح المؤمن طائر يعلق يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. قال ابن كثير هذا الحديث فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها يعني كالشهيد وتأكل من ثمارها، إلا أن تنعم الشهيد أعلى من تنعم المؤمن الذي ليس بشهيد. فالجنة والنار مخلوقتان الآن، وهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، إلى غير نهاية. ولا يقول قائل: أليس هذا يعارض أن الله تبارك وتعالى يعني هو الآخر؟ فكيف نقول الجنة والنار باقيتان إلى ما لا نهاية؟ فنقول آخرية الله تبارك وتعالى ذاتية، فهو سبحانه آخريته وبقاؤه لازم لذاته، وأما آخرية الجنة والنار فإنما كانت بإبقاء الله تعالى لهما. وقوله وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذا أعلى نعيم الجنة، رؤية الله تبارك وتعالى أكبر نعيم الجنة، رؤيته سبحانه ورضوانه، ورضوان من الله أكبر. والأدلة على رؤية الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة كثيرة، والأحاديث فيها متواترة يعني تصل إلى 27 صحابيا، فنحن نعتقد اعتقادا جازما بأننا نرى الله تبارك وتعالى في الآخرة، فهذا أعلى نعيم أهل الجنة، رؤية الله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة برؤية الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار. قال الشافعي: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. وقال سبحانه: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. قال: وهي التي أهبط منها آدم نبيه. لأن العلماء يختلفون، الجنة التي أهبط منها آدم هل هي جنة الخلد التي في السماء أم أنها كانت جنة في الأرض؟ والصحيح أن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد، فمن أطاع الله ورسله رجع إلى هذه الجنة بعد أن أخرج منها أبونا آدم. قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته. ألحد يعني مال، فالإلحاد هو الميل في آيات الله وكتبه ورسله. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: وجعلهم محجوبون عن رؤيته. طيب، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.